بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول ما يحتوي الأزجر من أموال البغاة، حيث فيه خلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم وحفظهم الباغين، أن خلاف بينهم بين أنه هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز، وكل فريق فيهم كبار من العلماء بل فقهاء. وذكرنا أدلة المانعين في اليوم الماضي، هؤلاء الذين يقولون أنه لا يجوز أخذ أموالهم، والأدلة كانت الله السبع أدلة. ذكرنا أقوالهم قبل يومين، وقبل يوم ذكرنا أدلتهم وناقشناها، واليوم نريد أن نذكر أدلة المجوزين لأخذ أموالهم التي حواه الأزجر سلام ورحمة الله. وهي بعد استقصاء الأدلة من فقهائنا تقريبا يكون 10 أدلة، منها الإجماع. أن الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف ادعى الإجماع على عدم جواز، عفوا على جواز أخذ ما حوته الأزجر. قلنا إجماع، من ناحية أخرى كذلك إجماع. الإجماع طبعا مردود بما أن خلافه ظاهر، يعني كثير من الفقهاء خالفوا هذا الرأي، فإجماعه لا يفيد. وكما نعرف أن الشيخ رضوان الله عليه إنما كان يكتب كتاب الخلاف أراد أن يجمع بين آراء الشيعة وآراء السنة، أبي حنيفة وشافعي أكثر شيء، وأحيانا الآخرين من السنة. وبما أنهم يهتمون بأمر الإجماع، هو كذلك في جل المسائل قال دليلنا إجماع الفرقة ورواياتهم. فالمراد من تساهل في ادعاء الإجماع، وليس هو ادعاء الإجماع نسجر كذبا وزورا، لا، أنه كان يراجع إلى الأدلة ويرى أن الأدلة تامة من دون أن يراجع إلى سائر الأقوال، لأنه لم يكن في تلك الأزمنة دائما كتب متوفرة عند فقهاء الإضاءة، ولم يكن هذا أقراص ولا كمبيوتر ولا ما شابه ذلك. ولذلك هو عندما كان يكتب كتاب الخلاف أكثر همته مقارنة رأي الشيعة برأي مخالفين، ولذلك قال الإجماع، بما أنه كان يزعم من عرض عليه هذه الأدلة من علماء يقبل، فعلى ذلك لا خلاف في ذلك، يعني أجمعوا. ولكن في سائر كتبه لم يمشي هذا الممشى، فالإجماع طبعا غير مقبول في هذا الأمر. ثانيا استدلوا بما رواه ابن أبي عقيل، ذكرنا الرواية سابقا، أنه روي أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالكم ولا تقسم بيننا نساؤهم ولا أبناؤهم، فقال له إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ودار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، إلى آخر الحديث. فسأل عن من هو يعني غلام قيس، الإمام أجاب عن غلام من هو. وعلامة رضوان الله عليه عندما يذكر ذلك يقول والأغرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية، الشيخ في النهاية ذهب إلى الجواز وفي الخلاف ذهب إلى عدم الجواز، يقول في النهاية. بالنسبة إلى سند، أن علامة رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يقول ما رواه ابن أبي عقيل وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته. وجه الاستدلال على ما يظهر أن الإمام عليه السلام عندما هو قال تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم لم يرد عليه أننا ما قسمنا أموالهم، ومعناه أن الإمام قبل هذا الأمر، فلذلك استدلوا بذلك. ولكن يمكن الجواب أن هذا الأمر أولا من ناحية السند، سنده غير صحيح، مجرد رواية ابن أبي عقيل، وابن عقيل ولو كان من العلماء ومن العدول ومن العارفين، ولكن مع ذلك مجرد كونه فقيها أو عادلا أو عارفا لا يجعل الدليل حجة بيننا وبين الله. نحن نعم إذا كان قول الثقة أخبر عن خبر حسيا نقبله مستدلا بأدلة التي قال لا عذر لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، ولكن الخبر الحدسي بحسب الاجتهاد وبحسب الظنون حجة عندما من تم عنده الحدس. ولكن هم أفتوا أن الشيخ أبي عقيل ذكر هذا الأمر، نحن لا نستطيع أن نقبل بما أن سنده غير واصل إلينا، ونعرف أن ابن أبي عقيل ما سمع ذلك من أمير المؤمنين ولم يكن في تلك المجلس أو في ذاك المجلس الذي تحدث هذا الرجل مع علي بن أبي طالب، فلا ندري من نقل هذا الحديث فلا نقبل. وأما من ناحية الدلالة، أن الدلالة إنما يمكن أن نقول إذا قلنا أن قول الإمام عليه السلام إن كنت كاذبا، لأن رجع إلى أن خطاب أمير ما عدلت، يعني إذا كنت كاذبا فيما رميتني بعدم العدالة فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. ولكن إذا لم يكن هكذا بل كان إن كنت كاذبا في نسبتك تقسيم أموالهم بيننا بينكم بين المسلمين، إذا كان هكذا لا يفيد، يعني هناك احتمالين، إن كنت كاذبا يعني إن كنت كاذبا في نفي العدالة عني، إذا كان هكذا نعم معناه أن الإمام أقر بأنه قسم أموالهم ولم يقسم نساءهم، ولكنه قال أنت غير عادل بما فعلت هكذا. الإمام يقول إن كنت كاذبا في نسبة عدم العدالة إلي فهذا يعني أن تبتلي بغلام ثقيف، ولكن إن كان إن كنت كاذبا في نسبة تقسيم الأموال، أنت نسبت إلي قسمت أموالهم ولم تقسم نساءهم، إن كنت كاذبا في نسبة تقسيم الأموال فالله ما أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. والظاهر الثاني لا الأول، بما أن الإمام بعد ذلك يقول وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ودار الشرك أحلت ما فيها. دار حرمت ما فيها يعني دار الهجرة يعني فيما بين المسلمين، هؤلاء البغاة الذين هم في دار الهجرة يعني في وسط المسلمين أنه أموالهم محرمة، فإن دل على شيء يدل على خلاف المقصود، يدل على عدم الجواز لا على الجواز، لأننا كما قلنا أشرنا هذا الضمير إن كنت كاذبا يعني كاذبا في نسبة عدم العدالة إلي، فمعناه أن الإمام لم يعاتبه على نسبة التقسيم تقسيم الأموال فأغر بذلك، فيثبت أن الإمام قسم. ولكن إن كان مراده إن كنت عادلا عفوا إن كنت كاذبا يعني كاذبا في نسبتك التقسيم، إذا كان هكذا فلا يفيد. وظاهر الرواية كما ترون بذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها دليل على عدم التقسيم لأنه محرم، يعني الإمام يريد أن يبرر عمله في هذا الأمر، يعني عدم تقسيمي لأن ما في دار الهجرة لا يجوز تقسيمه، فعلى ذلك هذا الحديث إن دل على شيء إنما يدل على خلاف المقصود المحرم. مستدل يعني علامه رضوان الله عليه ومن مال ميله. الدليل الثالث لأن البغاة عند بعض علمائنا كفار لما تقدم تجاز قسمة أموالهم، لما أن البغاة هم كفار وكل كافر يجوز تقسيم ماله، فالبغاة يجوز تقسيم ماله. الشكل الأول من أغنيسة الأربعة. إذا كان هكذا استدلال وجهه هكذا، ولكن الجواب عن هذا الأمر إن البغاة عند بعض علمائنا كفار، مجرد كونهم كفار عند بعض علماء لا يفيد، بل الأمر الذي يفيد أن يقول أن البغاة هم كفار، وبما أن الكفار يكون هكذا فحكمهم هكذا. ولكن نحن كما بحثنا وذكرنا هذا الأمر، وغيرنا صاحب الجواهر وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر أن البغاة هم كفار في الواقع، ولكن في الفقه في الموازين الفقه هم ليسوا كفار. من شهد بالشهادتين فهو مسلم. ولذلك سيرة أمير المؤمنين مع الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وما كانوا يقرون بإمامته وكانوا يدعون أن علي بن أبي طالب هو كافر لأنه صالح معاوية، مع ذلك الإمام كان يعيش معهم ويتعامل معهم معامل المسلم، وقال لهم لكم ما دام أنتم مضمون الكلام ما شهرتم السيف فمسموح لكم أن تصلوا بصلاتنا، تأتوا إلى مسجدنا وما إلى ذلك من الأمور. فعلى ذلك هذا الكلام بأن البغاة عند بعض علماء إلى كفار فجاز قسمة أموالهم، ليس كونهم عند بعض العلماء كفار يجوز إنجاز شيئا على فرض كونهم كفار. ثم بعد ذلك إذا بالنسبة إلى البغاة بعض الأدلة دلت على عدم جواز أموالهم أخذ أموالهم كما هو مسلم، يعني كل الفقهاء قالوا بأنه لا يجوز أخذ أموال البغاة الذي غير المعسكر في خارج المعسكر في بيوتهم وإغاراتهم، بينما الكفار والمشركين عندما انتصر المسلمون عليهم يأخذون جميع أموالهم أراضيهم إغاراتهم و كذلك أموالهم جميعا. فعلى ذلك ولو كانوا كفار ليسوا كسائر الكفار الذي حكمهم أخذ جميع أموالهم. فإذا لم يكن هذه المماثلة فلا يمكن أن نقول بما أنهم كفار يجوز أخذ أموالهم، لأن لا ملازمة بين الكفر وبين جواز أخذ الأموال، بل هؤلاء الذين غير محسوبون على مسلمين هؤلاء يجوز كالمشركين وغير من ينتسب إلى الإسلام. فهذا الدليل كذلك دليل غير تام. دليل آخر ولأن بعض الشيعة جوز سبي ذراريهم فأموالهم أولى. وجه الاستدلال إذا كان أجاز الإسلام في سبي ذراريهم فأخذ أموالهم أولى، الذرية النساء والأطفال أولى من الأموال. فمن أجاز بسب النساء والذرار طبعا أموالهم أسهل، أمره أسهل. هنا نقول أن الشيعة لم يفتي بذلك، كما ذكرنا لم يذكر أحد من علماء الشيعة قال بذلك، إنما الشهيد رضوان الله عليه في الدروس قال هذا قول الأشهر قول المشهور. ومعنى قول المشهور يعني يوجد قول شاذ، ولكن كما اعترف كثير من الفقهاء المحققين ما وجدنا عالما يقول بذلك أنه يجوز أخذ أموال البغاة الذين في غير المعسكر يعني في بيوتهم كالكفار والمشركين. فعلى ذلك هذا الاستدلال استناد إلى بعض الشيعة لا يصح إلا أخذا بقول الشهيد، والشهيد لم يذكر أحد من الشيعة إنما قال هذا قول المشهور، ولازم كونه مشهور يعني هناك يوجد قول شاذ، ولم يثبت حتى قول شاذ في على هذا الأمر. فهذا الدليل لا يتم، يعني لا يتم جواز سب زراريهم عند بعض الشيء. ولو قلنا نعم يوجد تنازلنا واستسلمنا أن بعض الشيء قالوا بذلك، كلام بعض لا عبرة به، المهم أجاز الشارع سبي ذرارهم يمكن نقول بالأولى يجوز أخذ أموالهم كذلك، ولكن المفروض أننا لا نعترف بذلك، والشهيد وعلام رضوان الله عليه كذلك لا يعترف بذلك، فكيف يمكن أن يستدل بذلك؟ وكذلك لأنه قول الأكثر فيتعين المصير إليه، إذ تطرق الغلة إلى الأكثر أندر من تطرقه إلى الأقل، فيغلب على الظن صواب حكم الأكثر وخطأ الأقل. هذا قول الأكثر، نعم لعلنا نقول يعني الموازنة بين الأقل والأكثر كذلك في كلا الطرفين هو كلام مشهور، ليس مشهور وشاط، بل إن كان شيء أكثر وأقل. ولكن هذا الأمر أن إذا كان قول الأكثر فيتعين المصير إليه لا دليل على جواز أخذ قول الأكثر أو وجوب أخذ قول الأكثر، ومضافا إلى أن الأكثر يوجب الظن وأندر غلة من الأقل، لا هذا كذلك ليس هكذا. فكم من الأمور الأقل هم أعلم، مهم أن يكون هذا الشخص مختصا في هذا الأمر. إذا أنت سيارتك صار له خراب، عطل في السيارة، عطل، قف على الشارع واسأل عن الذي يمر ماذا أفعل؟ إذا كان واحد منهم مهندس السيارة رأيه يفوز رأي جميع من شاورته ولو شخص واحد، فعلى ذلك ليس الميزان الأقل والأكثر، بل كثيرا ما في آيات القرآن جعل ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون، قليل من عبادي الشكور. فليس الأقل والأكثر هو الميزان. نعم الأقل والأكثر في الانتخابات شيء آخر، هذا نعم الأكثر أولى. لماذا؟ لأن هذا حق، نحن نريد مثلا أن نأكل شيئا على فرض المحال اليوم هنا، فلكن أكثرهم يحبون هذا الطعام وأقل يحبون طعام آخر، ولا نستطيع أن نأتي إلا بطعام واحد، هذا لابد رعاية الأكثر، لأن هذا حق هم طلبوا منا فنحن نعطيهم. ولكن ليس في مقام التشخيص الواقع والحق الأكثر مقدم على الأقل، في مقام إعطاء الحق نعم. أولا كلامنا في الاستنباط يعني فتوى، هذا في بحث الاجتهاد والتقييد مفصلا بحث هذا الأمر، أنه كثيرا ما يكون رأي شخص واحد يفوق رأي الآخرين. مثلا إذا كان مثلا علماء في أصل مرجع هو أعلى المراجع وأقوى المراجع، نؤمن بأنه قوي في استنباطه، ولكن جمع من الشباب من المجتهدين قالوا شيء، طبعا لا يطمئن الإنسان يطمئن بقوله الذي كان عنده اختصاص، يكون أكثر اعتمادا. يعني الأمر الذي يرث الإطمئنان ليس دائما مع الأقل مع الأكثر. فهذا القول الذي قال يجب فيتعين المصير إليه، لأنه قول الأكثر فيتعين المصير إليه، إذ تطرق الغلة إلى الأكثر أندر من تطرقه إلى الأقل، هذا ليس له كلية. نعم في بعض كان متساوي أشخاص من ناحية المستوى، إذا كان أكثر يقولون شيء هذا لعله يوجب الظن لا الإطمئنان، ليس الإطمئنان حجة، ولكن إن ظن فإنما يحصل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فغلبة الظن على شيء لا يجب علينا أن نأخذ به، نحن نمشي على حسب الموازين، موازين الحجية، والظن ليس كل ظن حجة بل ظنون خاصة حجة، فعلى ذلك نمشي على موازين الحجية، فمن تمت الحجية عندنا، ما تمت الحجية عندنا بالنسبة إليه نأخذه. فهذا الكلام كذلك منه لا يمكن أن نأخذ به. سادسا ما رواه أبو حمزة الثمالي، قال قلت لعلي بن حسين عليهما السلام: واليوم أبارك لكم هذا اليوم بمولد الإمام علي بن حسين عليه السلام وجميع المؤمنين. إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك. قال فقذب ثم جلس ثم قال: سار فيهم بالله بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفاتح. إن عليا عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القرقوس ثم قال قبل أن يقرأه: اقتلوا. فغسلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناد ينادي بما في الكتاب. وجه الاستدلال لهذا الحديث، يعني ظاهر هذا الحديث بخلاف ذلك، لأن الإمام أمر ب: لا تطعن في غير مقبل، لا تقتل مدبرا، لا تجهز على جريح، من أغلق بابه فهو آمن، طبعا آمن في ماله وكل شيء. ولكن وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال؟ لأن وجه الاستدلال أنه أن قال: سار فيهم بالله بسيرة رسول الله يوم الفاتح، يعني سيرة رسول الله يوم الفاتح مع المشركين كان مثلا للعمل لأهل بصرة الذين هم كانوا من المسلمين، فيصاب المشرك والمسلم في الحكم. فبما أننا نعرف أن يجوز أخذ أموال المشركين فكذلك نقول يجوز أخذ أموال مسلمين في الحرب، لأن قد عتف الإمام عليه السلام مسلمين إلى المشركين، فقال: سار بسيرة رسول الله يوم الفاتح. ويوم الفاتح كان هذا يعني فات سار على مشركي مكة، فحكم هؤلاء المسلمين كمشركين، كما أن مشركين يجوز أن نأخذ أموالهم كذلك المسلمين يجوز. بالنسبة إلى ما لا يحوي العسكر في بيوتهم، هناك أدلة دلت على عدم الجواز والإجماع عليه كذلك. بالنسبة إلى ما زاد عن ذلك وهو المعسكر، نتمسك بهذا الحديث فنقول أن المشركين مثل في جواز أخذ أموال المسلمين في أهل من أهل الباغي. وجه الاستدلال هكذا. ولكن واقع الأمر أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ لأن إن الإمام عليه السلام إنما شبه في هذا الموضوع في عدم التعني بهم وعدم يعني قتل مدبرهم وعدم التجهيز على جريهم، أن علي بن أبي طالب سار بسيرة رسول الله في هذه الخصوصية لا في كل الجهات. فلا يمكن أن نعمم كل حكم كان للمشركين فهو لأهل الباغي، لم يكن هكذا الأمر. الذي أن الإمام عليه السلام إمام زين العابدين يذكر عن جده علي بن أبي طالب أنه سار بسيرة رسول الله في أن لا تطعن على غير مقبل في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن إلى آخر الحديث. فلا يمكن أن نستدل أن مثل البغاة مثل المشركين، كما يجوز أخذ أموال المشركين يجوز أخذ أموال المسلمين من البغاة أو البغاة من المسلمين. هذا الاستدلال استدلال غير تام، والقياس مع الفارق. إنما في الحديث سار فيهم بالله بسيرة رسول الله يوم الفات في هذا الأمر في خصوصية. فعلى ذلك كذلك لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على هذا الأمر، على أن يجوز أخذ أموال المسلمين من أهل الباغي البغاة من المسلمين. ولذلك هو الوجه الاستدلال الذي قلناه ولم يذكر وجه الاستدلال، إنما ذكر الحديث. هذا ما فهمنا من وجه الاستدلال. ونعم هو في آخر كلامه يقول: لا يقال أن المراد تنافي هذه الأحكام، يعني إن قال قائل أنتم تريدون أن تستدلوا على جواز أخذ أموالهم، بينما الأحكام الذي أمر رسول لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمين، هذه الأحكام يفيد خلاف المراد، لا يجوز أخذ أموالهم. لا يقال لأننا نقول تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم، يعني وجود هذه الأحكام في هذا المورد لا تفعل لا تفعل لا ينافي عموم المشابهة فيما بينهم وبين المسلمين، فيما بينهم وبين المشركين. وعلى كل حال قلنا هذا القياس قياس لا يمكن أن يصار إليه، إنما التشبيه الذي جاء في الحديث صار سيرة صار فيهم، يعني في أهل مصر، سيرة رسول الله يوم الفاتح في قال كذا وكذا. الدليل الآخر الذي استدلوا رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام إلى أن قال حديث ذكرناه بتفصيله سابقا لا نعيد، فكان منها من هذا الحديث من هذه الرواية وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة يوم الفاتح يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال من أغلق بابه وألقى سلاحه وأدخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريه ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. الوجه الاستدلال نفس وجه الاستدلال، يعني أن الإمام قارن جعل هؤلاء بغاة مثل أهل مكة وهم مشركون، وأجبنا عن ذلك هذا التشبيه إنما يكون في عدم أخذهم أخذ أموالهم وإعطاء الأمان العفو عنهم وليس أكثر، فعلى ذلك لا يمكن أن يستدل به. كذلك رواية حفص سنده غير صحيح. ومنها بقوله فقاتل التي تبغي أمر بقتالهم ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك. وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى يقول فقاتل التي تبغي، أمرنا بقتل الباغي، ولم يقل بقتل الباغي بسلاحكم، فعلى ذلك يجوز أن نأخذ سلاحهم. المحاولة العسكر عبارة عن وسائل الحرب أكثر ما يكون، فعلى ذلك يجوز لنا أن نأخذ دوابهم وأن نأخذ سلاحهم ونقاتلهم، فهذا الدليل على جواز أخذ أموالهم التي حمتها العسكر. والجواب عن هذا الأمر ما هو الجواب؟ ما الجواب إذا هو قال الله يقول فقاتل التي تبغي أمرنا بالقتال ولم يقيد بشيء معين، فإطلاق الآية تشمل ما إذا أخذنا دوابهم وأخذنا سلاحهم وقاتلناهم. كيف؟ لا هو إطلاق قاتلوا أمرنا بالقتال ولم يقيد بشيء، فيشمل القتال بدوابهم لماذا لا يثبت؟ يعني لماذا ليس إطلاق؟ لماذا لا يؤخذ بإطلاق الآية؟ لا، المفروض أن المستدل يقول وقف قاتلوا التي تبغي أمرنا بقتال الباغي، لماذا لا يثبت؟ لا يحتاج إلى قرين، إطلاق جواز القتال حتى تفيق، ولكن يجوز أن نأخذ أموالهم ونقاتلهم نتملك الأموال. أن سمعت شيخ في ذهني موجود، ولكن أنا أريد أن تتكلموا صناعة على حسب الصناعة. أحسنتم، الإطلاق غير حاصل هنا، لأن الإطلاق إنما يؤخذ إذا كان المتكلم في مقام البيان، عندما يقال لحم الغنم حلال لا نستطيع أن نفتي بأنه إذا ترك أحد الأوداج الأربع فكذلك حلال إطلاق يشمله. لا، لحم الغنم بما أنه غنم، ولكن كيفية الذبح شيء آخر. أو نقول لحم الغنم حلال فيجوز الذبح بأي شيء بالخشب أو بالأشياء مختلفة. هنا كذلك الله تبارك وتعالى إنما أمر أراد أن يحرضنا على قتالهم، يحرضنا على الدفاع عن المظلوم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ولذلك بما أن الإمام أن الآية الكريمة لم تكن في سبب البيان بسبب البيان من ناحية نوع السلاح ونوع الأشياء، فعلى ذلك لا إطلاق له حتى نقول بذلك. حتى إذا كان ولو على فرض المحال يعني تنازلنا، إذا دل على شيء يدل أن نستفيد في قتالهم ولكن تمليك أشيائهم لا يجوز. أن أخذ سلاح العدو وأقتله به، أخذ مركبه وأركبه وأقاتله، ولكن بعض ذلك هذا المركب لورثته. أدلة التي دلت على أن أموال أهل البغال لهم يشمل هذا الأمر. وكذلك من الأدلة لأن عصمة النفس أولى من عصمة المال، فإباحة المولى أو فإباحة المال أولى من إباحة النفس. وجه الاستدلال هكذا: الله أباح لنا نفوسهم فأموالهم أسهل، النفس هي المهم. فعلى ذلك ما دام الله أباح لنا نفوسهم فكيف لم يباح لنا أموالهم؟ بالأولى أباح لنا أموالهم. هذا كذلك هذا الدليل قياس، يعني قيام القياس أو يأو استحسان، وهذا لم نذهب به، مضافا إلى أن القياس مع الفارق. الله تبارك وتعالى أباح لنا نفوسهم، ما أباح لنا، إنما أباح لنا دفاعا للمظلومين بمقدار ما نمنعهم عن هجوم على المظلومين، وإلا أكثر من ذلك لا يجوز. ولذلك إذا وضع السلاح لا يجوز قتلهم، إذا أخذوه كمشوه لا يجوز بعد قتلهم. فعلى ذلك إباحة النفس للدفاع عن المظلومين، ولكن إباحة المال لا وجه له، لا يقاس بإباحة النفس، لأن الملاك في إباحة النفس هكذا فأصله بينهما: فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بما أنه أباح لنا، يعني سغت عنهم عصمة النفس فعصمة المال أولى، هذه الأولوية لا وجه له، لأن عصمة النفس إنما سغت لأنهم أرادوا أن يهجموا على المسلمين، ولكن عصمة المال لا دخل له بهذا الأمر. فعلى ذلك إلى هنا رأينا أن أدلتهم كذلك غير كامة، فماذا نفعل في هذا المجال؟ نحن نراجع نرى أن هناك عمومات دلت على عدم جواز أخذ أموالهم مطلقة، وهي كثيرة بحيث كل الفقهاء أفتوا على هذا الأمر. فهذه تلك الأمومات تشمل ما حوته العسكر. نعم، إذا كان ما حوته العسكر مما يرى الإمام لو ترك في يدهم يمكن أن يهجموا مرة ثانية على المسلمين، مثلا بعض الأسلحة الثقيلة حتى في القديم، قد يكون يحمل سلاحا فرديا ككل الناس، قد لا عندهم أشياء، جمعوا سلاح وجهزوا جيش لمقاتلة المسلمين سائر المسلمين، عند ذلك يجوز بل يجب أخذ ما كان يجهزهم ويزودهم بما يجددون الكرة على المسلمين. ولذلك في هذا العصر كذلك إذا رأينا بيد البغاة أهل الباغي أشياء فردية يمكن أن نقول بعدما وضعوا السلاح وفاءوا إلى فيئهم نعطيهم يأخذوا، أو إذا قتلناهم نعطي إلى ورثتهم. ولكن الأشياء الذي عندهم دبابات مضادات للطائرات أو عدد سلاح كثير لا يحتاج عادة كل فرد إلى هذه الأسلحة، عند ذلك يجوز للإمام بل يجب للإمام أن يأخذ منهم ويسلبهم تلك الأسلحة التي تجهزهم للكرة على المسلمين. وهذا المقدار نعم، ولكن إذا كان في مجتمع كان السلاح شيء عادي، كل واحد عنده سلاح وكان مسموح به قانونيا، فعند ذلك هؤلاء بعدما استسلموا وتركوا الحرب وفاءوا إلى في إلى السلم، عند ذلك يعطى لهم كل أموالهم ومنها ما حوته الأسكار. وهذا مقتضى الإطلاقات، وأهم الإطلاقات قول الله تبارك وتعالى: فإن فاءوا فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا. هذا التعبير أقسطوا بعدما أمر به فأصلح بينهما بالعدل ثم قال أقسطوا، العدل وضع كل شيء في موضعه، ولكن القيس العدالة فيما بين الأفراد. الفرق بين العدالة والقسط النسبة الأعم والأخص المطلق، أن عد أعم من القسط، فكل قسط عد ولكن ليس كل عد من قسط. فعلى ذلك أمرنا بأن نرائي حقهم، يعني جعلنا لهم حق، نرائي ألا نتفرط فيهم ولا نبالغ فيهم، بل بعدما وضعوا السلاح أن نعطيهم حقهم، وكل واحد يعيشون مع سائر المسلمين كإخوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.